السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة الفضلاء، يا من اجتمعتم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنعم بها من مدينة، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، لا نستطيع أن نعدها ولا نستطيع أن نحصيها. الله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم، خلقنا فأحسن خلقنا سبحانه وتعالى، وأنعم علينا في أجسادنا بنعم كثيرة. أنعم علينا بنعمة البصر، وبنعمة السمع، وبنعمة الصحة، أنعم علينا بنعم في أنفسنا لا نستطيع أن نعدها، وربانا بنعمه سبحانه وتعالى، ورزقنا وأسبغ علينا الأرزاق سبحانه وتعالى، وهو الغني عنا سبحانه وتعالى. أكرمنا بأن بعث لنا أشرف رسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فجعله لنا رسولا، وأكرمنا بأن جعلنا من المسلمين من أهل دين الإسلام الذي لا يرضى الله عز وجل دينا غيره، الذي نسخ الأديان كلها. أكرمنا بأن أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنعم علينا بنعم كثيرة جدا، والواجب علينا أن نشكر الله على هذه النعم. وأعظم شكر لله على هذه النعم أن نوحده سبحانه وتعالى، أن نعبد الله وحده، وأن لا نصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فلا نعلق قلوبنا إلا بربنا سبحانه وتعالى، فلا ندعو مع الله أحدا، لا ندعو ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا صالحا، ولا مدفونا في قبره، وإنما ندعو الله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا نستغيث بغير الله، ولا نعتقد أن أحدا غير الله يعلم الغيب. نوحد الله عز وجل في ربوبيته، ونوحد الله في ألوهيته، ونوحد الله في أسمائه وصفاته. هذا أعظم شكر لنعم الله عز وجل علينا، نكون موحدين توحيدا خالصا، ولا نتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن شكر هذه النعم أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا نافعا، فنعتقد أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله، يطاع ولا يعصى، ويصدق ولا يكذب، وأنه بشر لا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نطيعه إذا أمر، وننزجر عما نهى عنه وزجر إذا سمعنا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت به قلوبنا وفرحت به أنفسنا، وعملنا به عمل المحب لهذا الأمر ولذاك الآمر. وإذا وجدنا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وجدنا النهي صح في مدونات السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنا نبادر إلى ترك ذلك الذي نهانا عنه نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. نحب نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا لأنفسنا، أكثر من حبنا للدنيا كلها. نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حبا كما أمرنا الله عز وجل به، كما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقدم على حبه أحدا من البشر، لا والدا ولا ولدا ولا نفسا بين جنبينا، وإنما نحب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل البشر. ونعتقد أنه صلى الله عليه وسلم قد مات كما مات البشر، وأن أصحابه رضوان الله عليهم غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه في قبره صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم باق في قبره بجسده الشريف، لم يتغير منه شيء ولن يتغير منه شيء، فإن الله حفظ أجساد الأنبياء من أن تأكلها الأرض. نعتقد ذلك اعتقادا جازما ونسير عليه في حياتنا، ولا نصرف له صلى الله عليه وسلم شيئا من حقوق ربنا سبحانه وتعالى. نعرف حق ديننا، من شكرنا للنعمة أن نعرف حق هذا الدين العظيم بأن نتمسك به ونعتز به ونفتخر به ونفاخر الأمم به، ونرى أن خير الأمم وأن خير من على وجه الأرض فإنه دين سبق الأديان، دين نسخ الأديان، فنحن الآخرون الأولون، الأولون في الشرف، والأولون يوم القيامة، والأولون في الجنة. ونتمسك بهذا الدين ولا نتركه لحظة واحدة، لا من أجل أحد من الناس، ولا من أجل أن ننظر إلى هنا وهناك. نشكر الله عز وجل بأن نعرف حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعرف لهم فضلهم، ونعرف لهم مكانتهم، ونعرف أنهم عدول الأمة، وأنهم أفضل الأمة، بل أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم السلام، وعلى رأسهم الأربعة الخلفاء أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وذو النورين عثمان وأبو الصبطين علي رضي الله عنهم أجمعين. نعرف لهم فضلهم ونحبهم، ونمسك عما شجر بينهم، ونعلم أنهم لا يخرجون عن دائرة الأجر، فإما مصيب له أجران وإما مخطئ له أجر واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. نعرف لعلمائنا حقهم، من شكر الله عز وجل على نعمه أن نعرف لعلمائنا حقهم، وأن نعرف لهم فضلهم، فندعو لهم ونستغفر لهم، ونعرف شأنهم، ونعرف الفضل الذي كان لهم في بيان دين الإسلام. وعلى رأس أولئك الأئمة الأربعة أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، فإنهم قد أسدوا للمسلمين خيرا كثيرا، وبينوا ونافحوا واجتهدوا رحمهم الله عز وجل. ومن معرفتنا لفضلهم أن لا نجعلهم أربابا من دون الله فنترك الدليل من أجل قولهم، وإنما إذا وجدنا قولا لأحد أئمتنا يخالف دليلا من الأدلة في نظرنا فإنا نعلم مستيقنين أن الإمام رحمه الله ما خالف الدليل متعمدا وإنما له عذر في ذلك، فنقول رحمه الله وغفر له وأعظم أجره فنعرف له فضله، ولكننا نسلم للدليل ونأخذ بالدليل ونأخذ بالقول الذي دل عليه الدليل، ونحن بنفوس منشرحة وقلوب مطمئنة نعرف لأهل العلم فضلهم، فلا نطلق في العلماء الربانيين أهل السنة لا نطلق فيهم ألسنتنا، وإنما نستغفر لهم ونعرف لهم فضلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من شكر الله عز وجل على نعمه أن نعرف لولاة أمرنا حقهم فنطيعهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ولا نخرج عليهم ونتمسك بالنصوص الواردة في ذلك. من شكر الله عز وجل علينا نحن خاصة من رزقنا الله عز وجل سكن المدينة، من رزقنا الله عز وجل الوصول إلى المدينة، أن نشكر الله على هذه النعمة العظيمة، فإن وصولنا إلى المدينة نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل علينا، إنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها مدينة ينبغي لنا أن نحبها من قلوبنا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحبها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فارق المدينة ثم قدم إليها اشتاق إليها شوقا عظيما، فكان إذا رأى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها سريعا من حبه للمدينة صلى الله عليه وسلم. ونحن نحب هذه المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، فحبها سنة وحبها طريق للمؤمنين. نحب فيها جبل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. فنحن نحب جبل أحد في المدينة ليس لأنه حجر وليس لأنه نافع وليس لغير ذلك، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبه. هذه المدينة المباركة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذه المدينة المباركة وصولنا إليها نعمة عظيمة، فيجب أن نشكر الله عز وجل عليها، ومن أعظم شكرها أن نتجنب الإحداث فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حرمتها قال: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث فيها حدثا، وأعظم الإحداث الشرك، أعظم الإحداث أن يشرك الإنسان بربه سبحانه وتعالى، أعظم الإحداث أيها المسلم أن تأتي إلى قبر من القبور وتطلب منه مسألة، تطلب منه ولدا أو تطلب منه رزقا أو تطلب منه مالا أو تطلب منه شفاعة، ولو كان ذلك من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم الإحداث الذي يمكن أن يقع في المدينة، لأنه شرك بالله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأنت يا أخي المبارك ما جئت إلى المدينة إلا حبا لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، ما جئت إلى المدينة إلا رغبة في أن ترجع منها برحمات الله سبحانه وتعالى، إلا رغبة في أن ترجع منها بالحسنات وبالثواب. فأحذر تمام الحذر أن تتسبب لنفسك في أن ترجع منها والعياذ بالله بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث فيها حدث، ومن الإحداث فيها أنواع البدع، بأن تتقرب إلى الله عز وجل بعمل لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم سواء في أصله أو في صفته، فإن البدع من أعظم أنواع الإحداث بعد الشرك. ومن الإحداث ارتكاب كبائر الذنوب في هذه المدينة، من الغيبة والنميمة والكذب والزنا ونحو ذلك من الكبائر. فاحذر أيها المؤمن أن تقع في حدث من هذه الأحداث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليه لعنة الله. ولعنة الله معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لعنة الله والملائكة، ولعنة الملائكة هي دعاء الملائكة على من فعل ذلك باللعن، والناس أجمعين، فهو أهل لأن يدعو عليه الناس أجمعون بأن يطرده الله عز وجل من رحمته. ثم ماذا؟ لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، وهذا وعيد شديد. ولذلك يا أخي، يا من شرفك الله عز وجل بالوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشكر الله على هذه النعمة بأن تلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحدث في دين الله أي إحداث. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة أن تحرص يا أخي المسلم على وقتك الشريف، على وقتك المبارك في هذه المدينة، بأن لا تصرف وقتك إلا فيما يزيدك قربا من الله سبحانه وتعالى، أن لا تصرف وقتك إلا فيما يزيدك حسنات، أن لا تصرف وقتك إلا فيما يجعلك من سلك المؤمنين الطائعين. وإن في هذه المدينة من الخيرات والأعمال الفاضلة ما ينبغي عليك أن تحرص عليه، فهذه المدينة فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد المبارك الذي نجلس فيه، هذا المسجد العظيم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه خبرا عظيما فقال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فلم يستثن من ذلك إلا المسجد الحرام. ولذلك يا أخي عليك أن تحرص على أداء الصلوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحرص على ذلك ما استطعت، أن تكون من المصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا صليت الظهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مثلا خير لك من ألف صلاة ظهر في مسجد بلدك، وإذا صليت العصر كذلك، وإذا صليت المغرب كذلك، وإذا صليت العشاء كذلك، وإذا صليت الفجر كذلك، فكيف تفرط في هذا الأمر العظيم؟ ينبغي يا أخي يا أيها المبارك أن تحرص على الصلاة في هذا المسجد العظيم. وإذا جئت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه يشرع لك مع الإكثار من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكثر من طلب العلم فيه، فطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف. الأصل عند المسلمين أن طلب العلم في المساجد فيه خير كثير، بشرط أن يكون العلم على السنة، أن يكون العلم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على وجه الابتداع والإحداث في الدين. فطلب العلم في بيوت الله في المساجد فيه شرف كريم وشرف عظيم. فمن أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حجة تامة تامة. فأنت إذا ذهبت إلى أي بيت من بيوت الله من أجل أن تتعلم خيرا أو تعلم خيرا فأنت موعود بأن يكون لك أجر حج تام، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أنت إذا أتيت بيتا من بيوت الله فاجتمعت مع إخوان لك في الله تتلون كتاب الله وتتدارسونه بينكم فإنكم تحفكم الملائكة وتنزل عليكم السكينة وتغشاكم الرحمة ويذكركم الله في من عنده. ثم يزيد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزية أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو كان من المجاهدين في سبيل الله، كان من المجاهدين في سبيل الله. فطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. فيا أخي يا أيها المبارك، إذا رأيت حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالزمها، فإنك في خير عظيم وفي أجر كريم، وإنك بمنزلة المجاهد في سبيل الله، تتعلم خيرا، تتعلم نورا، تتعلم سنة، تتعلم أمرا يحيا به قلبك، فترجع إلى بلدك وأنت تحمل خيرا كثيرا تعمل به في نفسك وتعلمه لإخوانك، فيكون لك أجر تعليم هذا الخير. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيته فاحرص رعاك الله على أن تنتظر الصلاة تلو الصلاة، فذلك الرباط يا أخي، كونك تنتظر الصلاة بعد الصلاة ذلك رباط في سبيل الله، وذلك أجر عظيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج من بيته إلى المسجد فهو في صلاة حتى يصل إلى المسجد، فإذا وصل المسجد وبقي في المسجد فهو كالقائم، أي كالمصلي، له أجر المصلي حتى يرجع إلى بيته. فأنت يا أخي إذا جئت وصليت العصر مثلا وانتظرت صلاة المغرب، فأنت من صلاة العصر إلى صلاة المغرب في صلاة، يكتب لك أجر الصلاة كأنك تصلي، وهذا أجر عظيم، فإياك يا أخي أن تفرط فيه. إن من المشروع لك عند زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن تسلم عليه، من أجل أن تسلم عليه، لا من أجل أمر آخر، لا من أجل أن تدعوه صلى الله عليه وسلم، ولا من أجل أن تطلب منه مسألة، وإنما من أجل أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت ووصلت إلى مواجهة القبر فإنك تقف بأدب، لكنك لا تقف وقوفك للصلاة، فلا تضع اليمنى على اليسرى مثلا على صدرك، وإنما تقف متأدبا وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: السلام عليك يا رسول الله. وإن ذكرت شيئا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة فلا بأس في ذلك ولا حرج، بشرط أن تلاحظ مصالح المؤمنين، فلا تطيل واقفا وتؤدي إلى زحام ومفسدة تحدث من بعدك. فإذا رأيت زحاما فإن المشروع لك أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاما خفيفا ثم تنصرف من ذلك. وأنت إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يرد عليه روحه صلى الله عليه وسلم ليرد عليك السلام، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ورد روح النبي صلى الله عليه وسلم إليه إنما هي لرد السلام فقط، ثم بعد ذلك تخطو خطوة ناحية اليمين فتسلم على خليفة رسول الله على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتقول السلام عليك يا خليفة رسول الله، وإن ذكرت شيئا من فضله بدون إطالة ولا إيداء للمسلمين فلا حرج، ثم تخطو خطوة أخرى نحو اليمين فتسلم على عمر رضي الله عنه وتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، وإن ذكرت شيئا من فضله الثابت فلا حرج، ثم تنصرف بعد ذلك، ولا تدعو القبر ولا تدعو عند القبر، وإنما تنصرف بعد السلام، ولا تؤذي المؤمنين بكثرة الوقوف والمكث عند القبر. ولا يشرع لك يا أخي أن تكرر المرور على القبر مرارا كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد الذي هو يعاود ويرجع إليه كرة بعد كرة، وإنما يحصل السلام عندما تقدم ولله الحمد والمنة. ثم بعد ذلك فإنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي مكان في المسجد، من غير توجه إلى القبر ومن غير استقبال للقبر. كما أنه يا أخي يشرع لك في المدينة أن تزور بقيع الغرقد، أن تزور هذا البقيع الذي هو مدفن المسلمين في هذه المدينة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا. وزيارة بقيع الغرقد سنة مشروعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور بقيع الغرقد، فعندما تذهب إلى البقيع اجعل في قلبك يا أخي أنك تمتثل أمرا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فتفعل سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اجعل في قلبك أنك عندما تزور بقيع الغرقد إنما تزور القبور من أجل أن تتذكر الآخرة، من أجل أن تتعظ بحال المقبورين، من أجل أن تتعظ بحال من هم في القبور، والقبر شأنه عظيم. كان يبكي الصالحين، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فكان يقال له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا، فكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. ترى القبور وترى أنه قد قبر الصحابة وقبر الأئمة وقبر الفضلاء وقبر العلماء وقبر الكبار وقبر الصغار، تدخل بقيع الغرقد فتدخل معك جنازة تدفن، ثم جنازة تدفن وأنت ترى، فتذكر نفسك بأن المصير إلى هذا القبر، وأن الدنيا قصيرة، وأن الإنسان لا يدري متى يموت، وأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، ثم تذكر نفسك بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات يتبعه ثلاثة: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. تذكر نفسك بذلك أنك عندما تصير إلى هذا القبر لن يبقى معك إلا العمل، ولذلك تحسن مسيرك إلى الله وتتذكر قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فتزور بقيع الغرقد لتعتبر وتتعظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تزور أهل بقيع الغرقد، تزور بقيع الغرقد من أجل السلام على أهله، ومن أجل الدعاء لهم، لا من أجل أن تطلب منهم طلبا، ولا من أجل أن تسألهم مسألة، ولا من أجل أن تفعل أو فتأخذ شيئا من التراب أو شيئا من الحصى، حاشاك يا عبد الله، وإنما من أجل السلام عليهم والدعاء لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور بقيع الغرقد، وقد أمره جبريل عليه السلام بزيارة أهل البقيع، فكان صلى الله عليه وسلم يزورهم، وكان يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وهكذا أنت يا عبد الله تسلم عليهم وتدعو لهم، وتقول مثلا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أو نحو هذا من الأدعية الطيبة لهم، ثم تنصرف ويشرع لك وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزور شهداء أحد الذين استشهدوا في معركة أحد، تزورهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم، وتسلم عليهم وتدعو لهم. فأنت تزور الشهداء لا من أجل أن تلقي إليهم بالأوراق، ولا من أجل أن تقدم لهم الطلبات كما يفعل بعض من لا فقه عنده من المسلمين، وإنما تزورهم من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى زيارة شهداء أحد، ومن أجل أن تعتبر بالموت وبالقبور، ومن أجل أن تسلم عليهم وتدعو لهم. كما يشرع لك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزور مسجد قباء وتصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه راكبا وماشيا، وكان يذهب له في كل أسبوع مرة، في كل سبت مرة، يعني في كل أسبوع مرة يذهب إليه صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. فأنت إذا ذهبت إلى مسجد قباء وصليت فيه فإن الصلاة في مسجد قباء تكون بأجر عمرة، وليس لمسجد قباء صلاة مخصوصة، وإنما المقصود أن تصلي في قباء صلاة شرعية. فإذا أدركت صلاة الجماعة فصليت الجماعة في مسجد قباء فقد حصل المقصود، وإذا يعني كنت في وقت يشرع فيه التنفل فتنفلت فقد حصل المقصود، ولله الحمد والمنة. هذه الأمور يا عبد الله هي التي يشرع لك أن تفعلها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا ذلك من ذهاب إلى هنا وهناك فهو ضياع للأوقات، وليس أمرا مشروعا، وليس فيه زيادة حسنة، وليس فيه زيادة ثواب. وبعض الناس يقول نذهب من أجل أن نرى، ترى ماذا؟ تضيع على نفسك الأوقات، تضيع على نفسك الفضل، تضيع على نفسك صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضيع على نفسك قراءة للقرآن. وقتك يا أخي نفيس جدا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحرص على أن لا يكون إلا في مشروع، واحرص على أن لا يكون إلا في أمر يقربك من الله سبحانه وتعالى. ثم إن هنالك سؤالا يسأله الإخوة، وهو هل للبقاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت محدد يجب على الزائر أن يلزمه ويجب على الزائر أن يمتثله؟ والجواب أنه لا تحديد لمدة البقاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عدد الصلوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يبقى الإنسان ما استطاع ويصلي ما استطاع، سواء زاد على الأربعين صلاة أو نقص على الأربعين صلاة، فليس للتحديد بالأربعين صلاة وجه. وما ورد من حديث يذكر في ذلك فهو ضعيف لا تقوم به الحجة ولا يصلح به التحديد. فنحن نقول لإخواننا المسلمين إن لكم أن تبقوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعتم، سواء كان ذلك في 10 أيام أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، ولم يحدد لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم وقتا في مدينته ولا عددا للصلوات في مسجده، بل متعوا أنفسكم بما تستطيعون من صلوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما تستطيعون من بقاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة الفضلاء، إننا بحمد الله نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، نجتمع على خير نتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى. فنحن إن شاء الله عز وجل في كل يوم بعد صلاة العصر سنجلس هذا المجلس، من أجل أن نتفقه في كتاب الحج، من أجل أن نعرف فقه الحج، وذلك من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. فنحن إن شاء الله عز وجل سنعقد هذا المجلس في شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله عز وجل. وهذا الكتاب عمدة الأحكام من أصح الكتب بعد كتاب الله على وجه الأرض، لأن الحافظ المقدسي رحمه الله اشترط فيه على نفسه ألا يذكر فيه إلا الأحاديث التي رواها الشيخان البخاري ومسلم، فيذكر ما اتفق عليه الشيخان. والمعلوم أيها الإخوة أن أصح كتاب بعد القرآن الكريم هو صحيح الإمام البخاري، ثم يتلوه صحيح الإمام مسلم، فإذا اجتمع في الكتاب ما رواه الشيخان فإن هذا الكتاب يعد من أصح الكتب على وجه الأرض بعد كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم، الحافظ المقدسي وهم في بعض الأحاديث فلم تكن في الصحيحين، وإنما كانت في البخاري فقط أو في مسلم فقط، لكنها لم تخرج عن الصحيح ولله الحمد والمنة. ولذلك فإن إن شاء الله عز وجل سنتفقه في كتاب الحج من هذا الكتاب العظيم، وسنجعل يعني تقريرنا العلمي منصبا على الفوائد الفقهية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوردها الحافظ المقدسي رحمه الله عز وجل في كتابه العظيم النافع عمدة الأحكام، والتي تسمى بعمدة الأحكام الصغرى، لأن الحافظ رحمه الله عز وجل له عمدتان، عمدة تسمى بالعمدة الكبرى وعمدة تسمى بالعمدة الصغرى، وأشهرهما هي العمدة الصغرى وهي التي بين أيدينا، وهي التي اشترط فيها الإمام رحمه الله أن لا يذكر فيها إلا الأحاديث التي في الصحيحين. فنبدأ بقراءة ما أورده الحافظ رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه: كتاب الحج باب المواقيت.
الشيخ الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي يقول كتاب الحج، وكتاب مر معنا مرارا أيها الإخوة، وأنه مصدر كتب يكتب كتبا وكتابة، والكتب في لغة العرب هو الضم والجمع، هو الضم والجمع، ومنه قولهم كتيبة الجيش أو المجموعة التي ينضم بعضها إلى بعض في الجيش، ويقال تكتب القوم، تكتب القوم إذا اجتمعوا وانضم بعضهم إلى بعض، ويقال كتبت الحطب إذا جمعته في حزمة واحدة. ومعنى كتاب الحج هذا موضع تجمع فيه مسائل الحج، والحافظ الآن كأنه يقول هذا موضع أجمع فيه أحاديث الحج من الصحيحين، هذا موضع أجمع فيه أحاديث الحج من الصحيحين. وأما الحج فالحج في لغة العرب هو القصد مطلقا، تقول حججت بيتك أي قصدت بيتك، ومن أهل اللغة من قال هو قصد مخصوص وليس كل قصد، فالحج هو القصد إلى معظم، لا يقال حججت إلا إذا كان قصدا إلى معظم، أما إذا كان لغير معظم كأن كان لمساو أو كان لمن دونك فإنك لا تقول حججت، ولذلك تقول حججت بيت الله قصدت بيت الله لأنه معظم، ولا تقول مثلا حججت بيت ابني لأن ابنك دونك، فلا تقول حججت ابني. فبعض أهل اللغة يقول هو قصد المعظم، وبعض أهل اللغة يقول هو القصد المكرر، هو القصد المكرر. فالحج في اللغة هو القصد المكرر، فيكون اسم الحج مشعرا بأفضلية التكرر، مشعرا بأفضلية التكرر. فسمي الحج حجا لأنه يقصد فيه بيت الله وهو قصد لمعظم، ويشرع تكراره، فيشرع للمسلم أن يكرره. نعم هو فرض مرة في العمر، لكن يشرع للمسلم أن يكرر الحج كلما استطاع. وهذا وجه المناسبة بين معنى الحج في اللغة والحج في الشرع، أن الحج قصد لبيت الله وهو قصد لمعظم، وأنه يشرع تكراره. هذا معنى الحج في اللغة. أما في الاصطلاح فالحج يطلقه بعض علمائنا يا إخوة على النسكين، على الحج والعمرة، ولذلك يقولون كتاب الحج ويذكرون تحته العمرة، فيكون الحج بهذا المعنى قصد بيت الله لأداء أحد النسكين، قصد بيت الله لأداء أحد النسكين، قصد بيت الله لأداء العمرة أو أداء ما يسمى بالحج. وعلى هذا سار الحافظ عبد الغني المقدسي، فإنه ذكر في ضمن أحاديث كتاب الحج الأحاديث المتعلقة بالعمرة. ومن أهل العلم من يعمل بالأصل فلا يطلق الحج إلا على العبادة المخصوصة المعلومة المسمى بالحج، فيكون الحج إذ ذاك يكون معناه قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة في زمن مخصوص تقربا لله تعالى، قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة في زمن مخصوص تقربا لله تعالى، قصد بيت الله الحرام، التوجه إلى بيت الله الحرام مع تعظيم ذلك البيت وتعظيم شعائر الله. ولذلك سمي الحج حجا، فإنك تتوجه إلى بيت الله معظما له، معظما لشعائر الله سبحانه وتعالى، وبهذا تشعر كلمة القصد. فقولنا قصد بيت الله الحرام يعني يشعر بمعنى التوجه، ويشعر بتوجه مخصوص وهو كونك تتوجه معظما لبيت الله، معظما لشعائر الله سبحانه وتعالى. فلا تذهب غير مبال بهذه الشعيرة التي أنت فيها، وإنما تذهب وأنت مستشعر في قلبك تعظيم بيت الله الحرام، ومستشعر في قلبك تعظيم شعائر الله في الحج. قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة، أي المناسك التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في زمن مخصوص. قد يقول قائل لماذا تسمى أعمال الحج بالمناسك، لماذا تسمى أعمال الحج بالمناسك؟ فقلنا قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك. يقول العلماء إن المناسك جمع منسك، والمنسك عند العرب الموضع الذي يعتاده صاحبه ويألفه، الموضع الذي يعتاده صاحبه ويألفه، موضع يعتاده ويألفه ويحبه ويحب أن يذهب إليه، هذا هو المنسك. وسميت أعمال الحج مناسك من هذا، لأنها أعمال يعتادها المؤمن ويحبها، فهو يذهب إليها ويكرر ذلك الذهاب مع محبة، فهو لا يذهب وهو يشعر أنه سيدخل في أمر ثقيل، لا يذهب وهو يدفع إليها دفعا، وإنما يذهب إليها وهو يحبها ويألفها. ولذلك سميت المناسك، سميت أعمال الحج مناسك، من هذا المعنى المستقر عند العرب. قلنا قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة، يعني المعلومة الثابتة بالشرع، فلا يجوز للإنسان أن يدخل في أعمال الحج ما ليس منها. فأنت عندما تذهب إلى بيت الله الحرام إنما تذهب لأداء الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأعمال التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تذهب من أجل أدائها. فلا تذهب من أجل الذهاب إلى الغيران والجبال والكهوف ونحو ذلك، وإنما تذهب من أجل أداء الأعمال المعلومة التي شرعها وعملها حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قولنا المعلومة التي علمنا إياها من؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم. نقول قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة في زمن مخصوص، هذا يخرج ماذا يا إخوة؟ يخرج العمرة، لأن العمرة ليس لها زمن مخصوص. عندما نقول قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك هذا يشمل الحج والعمرة، عندما قلنا في زمن مخصوص خرجت العمرة، فالحج له زمن مخصوص أما العمرة فليس لها زمن مخصوص، وسيأتي بيان زمن الحج إن شاء الله عز وجل. وقولنا تقربا لله تعالى، لأننا نتكلم عن الحج الشرعي، ولا يكون الحج شرعيا إلا إذا كان بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يذهب الإنسان إلى الحج من أجل أن يرضي الله، أن يذهب الإنسان إلى الحج ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. أما من حج لغير ذلك فذهب رياء والعياذ بالله، أو سمعة، يريد أن يقال إنه الحاج، قصده من هذا أن ينال شرف لقب الحاج، قصده من هذا أن يقول الناس إن فلانا في كل سنة يحج والعياذ بالله، فهذا ما حج وليس حجا شرعيا. الذي يحج يذهب إلى المشاعر من أجل إيذاء المؤمنين ومن أجل إيذاء المسلمين بأمور تضرهم، ولا يقصد من ذلك إلا أن يحقق هذه الأهداف، فهذا لم يحج الحج الشرعي. الحج الشرعي هو الذي يكون تقربا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالحج عبادة، ولا يكون عبادة شرعية مقبولة مشروعة إلا إذا كان فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. إذن يا أحبة يا إخوة يا من تريدون الحج تنبهوا لهذا الأمر، لا يكون الحج شرعيا إلا إذا كان لوجه الله سبحانه وتعالى. الذي يحج نيابة عن غيره من أجل المال ولا يحركه إلا المال، قصده وهدفه وطلبه المال، حجه ليس بشرعي، ونقول لا يجوز له أن يستنيب عن غيره. أما إذا كان قصده التقرب إلى الله والإحسان لأخيه ومشاركة المسلمين في هذه المشاعر الطيبة مع ما يحصل له من المال تبعا، فهذا لا يضر وهو حج شرعي. أما أن يكون قصده أن يحصل على المال فقط ولا يحركه لحجه إلا المال فقط، فهذا الحج ليس حجا شرعيا. إذن الحج المشروع الحج الشرعي هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة في زمن مخصوص تقربا لله تعالى. والحج أيها الإخوة فريضة من الفرائض العظام، وأحد أركان الإسلام، وأحد مبانيه العظام. جاءت النصوص التي تدل على أنه ركن من أركان الإسلام، ومن أشهرها حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا في المتفق عليه، والحج وصوم رمضان. وجاء في أحاديث أخرى تقديم الصوم على الحج، وهذه رواية مسلم، رواية مسلم. الرواية التي اعتمدها الإمام البخاري وسار عليها في التبويب هي الرواية التي اتفق عليها الشيخان، وذلك بتقديم الحج على صوم رمضان. ورد هذا وورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال أيها الإخوة، فالحج ركن عظيم من أركان الإسلام، من أنكر وجوبه فقد كفر وخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أقر بوجوبه وقال إنه فريضة ولكن تركه تكاسلا وتهاونا، كما يقع من بعض المسلمين هدانا الله وإياهم، أن الواحد منهم يعلم فريضة الحج ويعلم أن الحج فريضة وعنده قدرة وتتوفر فيه الشروط، إلا أنه لا يحج، قد يذهب إلى بلاد الدنيا كلها إلا أنه لا يذهب إلى مكة. سمعت مرة رجلا مسلما في بلد من بلدان المسلمين يتحدث، فذكر بلادا كثيرة، ثم لما ذكرنا مكة قال إنه ما رآها، وهو رجل قد شاب شعره مع قدرته. فهذا في الحقيقة يعني تهاون وتكاسل، وبعض المسلمين يتكاسل حتى يموت، فيموت ولما يحج. فنقول إن من أقر بوجوب الحج لكن تركه تكاسلا وتهاونا ولم ينوي أداءه، يعني لم ينوي أن يحج ولم يحدث نفسه بالحج، فقد اختلف أهل العلم هل يكفر بذلك أو لا يكفر. اختلف السلف الصالح رضوان الله عليهم هل يكفر بذلك أو لا يكفر، وإن كان الذي يظهر والله أعلم هو ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا يكفر بذلك، لكن الأمر جد خطير. ولذلك جاء في آية الوجوب في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال بعد ذلك: ومن كفر. فهو فيه إشارة إلى أن ترك الحج قد يقود إلى الكفر. ويقول بعض أهل العلم إن من الأعمال ما ليس كفرا في ذاته لكنه قد يؤول بصاحبه إلى الكفر، فهو كفر باعتبار المآل، كفر باعتبار المآل.
وهذا له أصل في الشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار. لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار. قال العلماء: تأخر الرجل عن الصف الأول ليس سببا لدخوله النار، لكنه باعتبار المآل يؤدي إلى ذلك، فهو يتأخر عن الصف الأول، ثم يتأخر عن إقامة الصلاة، ثم يتأخر عن الركعة الأولى، ثم يتأخر عن الصلاة، ثم يصلي في بيته إن كان رجلا، ثم قد يترك الصلاة والعياذ بالله. فيقول أهل العلم: إن من الأعمال ما لا يكون كفرا في ذاته، لكنه يؤول قد يؤول بالإنسان إلى الكفر. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قول الإنسان لأخيه يا كافر ليس كفرا، يعني بمعنى يا إخوة، إذا سمعنا مسلما يقول لمسلم يا كافر فإنا لا نقول إنا نعرف أن هذا مسلم إذن أنت كافر ونكفره، لا وكلا. ويقول أهل السنة والجماعة لهذا معان، منها أنه قد يؤول بالإنسان إلى الكفر، قد يصل به الأمر إلى أن يقع في أعمال كفرية فيكفر بسبب هذا. فالذي يترك الحج تهاونا وكسلا يعرض لأن يكون ذلك سببا لكفره، وإن لم يكن ترك الحج تهاونا وكسلا كفرا. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى الأمصار أن ينظروا من كانت له جدة، أي قدرة مالية يستطيع بها أن يحج، فلم يحج أن تضرب عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد بن منصور، وصححه الهيتمي في الزواجر، وقال الشوكاني عن أحاديث وآثار الوعيد في ذلك بأنها حسنة لغيرها. فالأمر جد خطير، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتكاسل في موضوع الحج. والحج فرض في العمر مرة على من اجتمعت فيه الشروط، وعلى هذا أجمع العلماء، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال العلماء: هذا الأسلوب من آكد أساليب الوجوب. عندما أقول عليك كذا فهذا أسلوب مؤكد في الوجوب. وقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، توكيد لفرضية الحج. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فريضة، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. قال العلماء: سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجواب إما أن يكون للزجر، وإما أن يكون للتنبيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت كتمانا للعلم، وإنما إما أنه سكت للزجر لا ينبغي أن يسأل، وإما للتنبيه حتى يتنبه الناس للأمر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالأمة، كان يترك الشيء الذي يحبه مخافة أن يفرض على أمته. كان يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. ويقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ليلة في رمضان، فاجتمع الناس في الثانية فصلى بهم، فاجتمعوا في الثالثة فصلى بهم، وفي الرابعة أو الثالثة لم يخرج إليهم. فلما أصبح أخبرهم أنه رأى ما صنعوا، وأنه ما منعه من خروجه إليهم إلا أنه خشي أن تفرض عليهم. فنبيكم صلى الله عليه وسلم رحيم بكم. ولذلك اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرك بأمر يشق عليك، والله الذي لا إله إلا هو، ما أمرنا حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأمر يشق علينا، بل هو أمر يسير. وإذا رأيت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن فيه الرحمة، واعلم أن فيه الخير، واعلم أن فيه اليسر. وإياك ووساوس الشياطين من الجن والإنس، انتبه يا عبد الله. إذا وجدت الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه في يسر. ومع ذلك، مع كون أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسرا، انظروا ماذا قال في آخر الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ما معنى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما فيه اليسر، لكن قد يلحق بالإنسان شيء يجعل الأمر شاقا عليه، لأمر عارض كمرض أو كبر سن أو نحو ذلك، جاء التخفيف الثاني: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. صل قائما ما دمت مستطيعا، فإن عجزت فصل قاعدا. هذا هو اليسر الذي يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ترك المنهيات يا إخوة في استطاعة كل إنسان، لأنه ترك، لأنه ترك. لو قلت لأحدكم: لا تتكلم، يسهل أن يطيعني. لكن لو قلت له: قم فتكلم، قد لا يستطيع أن يتكلم أمام الناس. فاجتناب المنهي مستطاع. ولذلك يا إخوة، لا عذر لأحد في المنهيات أن يقول: إني لا أستطيع. بل كل مكلف يستطيع أن يترك المنهيات، لأنها عدم وترك. لكن متى فرض الحج؟ نحن علمنا أن الحج فريضة، لكن متى فرض؟ وهذه مسألة مهمة جدا. اختلف العلماء في وقت فرضية الحج، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج فرض في السنة التاسعة، في السنة التي تعرف بسنة الوفود، لأن آية وجوب الحج هي قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية نزلت في العام التاسع باتفاق أهل السير، باتفاق أهل السير نزلت في العام التاسع في عام الوفود. وقد كان الحج معروفا قبل، بل كان يتعلق به حكم تكليفي قبل فرضيته، وهو أن من أتى به ودخل فيه وجب عليه أن يتمه. وإذا قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، لم يكن الحج مفروضا، لكن من دخل فيه وجب عليه أن يتمه. قد كان الحج معروفا عند المسلمين، لكنه لم يكن مفروضا إلا في السنة التاسعة. ويترتب على هذا مسألة، وهي هل وجوب الحج على الفور أو التراخي؟ والجواب قد اختلف في ذلك فقهاء الإسلام، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور. ما معنى أن الحج واجب على الفور؟ معنى ذلك يا إخوة أن من اجتمعت فيه شروط الوجوب وانتفت عنه الموانع وجب عليه أن يبادر بالحج ويأثم إن أخره. فمن اجتمعت فيه الشروط الخمسة التي سنذكرها وانتفت عنه الموانع يجب عليه أن يبادر بالحج، فإن أخره مع توفر الشروط وانتفاء الموانع فإنه يأثم بذلك. ما الدليل على هذا الأمر؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها أن الله أمر بالحج، والأصل في الأوامر شرعا وعرفا الفورية. أما شرعا فقد عهدنا من الصحابة أنهم كلما أمروا بشيء بادروا إلى الامتثال، فدل ذلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم يفقهون أن الأمر على الفور. وأما عرفا فإن الأب لو أمر ابنه بشيء فلم يمتثل ساغ له أن يلومه. لو أن الأب مثلا قال لابنه اذهب إلى السوق فوجده بعد ساعة لم يذهب، فإنه يلوم على هذا ويقول لما لم تفعل ما أمرتك به. ولو كان الأمر للتراخي لما ساغ أن يلومه، لأنه يمكن أن يمتثل بعد ساعتين، بعد ثلاث، بعد عشر، بعد يوم. لكن الناس يفقهون أن الأمر للفور، ولأن في المبادرة قياما بحق الله وهو اللائق بجلال الله، اللائق بجلال الآمر أن يبادر لامتثال أمره. وكلما كان الإنسان معظما للآمر بادر إلى الامتثال. ولذلك يفقه الناس من تأخير الامتثال الاستهانة بالآمر. فلو أن شخصا أمر شخصا بشيء فأخر فإنه يقول له لما لم تفعل، ألا تراني أهلا لأن آمرك؟ ولذلك الشيخ الأمير رحمه الله صاحب الأضواء ذكر أن وجوب الحج على الفور هو الأليق بجلال الله، أي من هذه الجهة المبادرة لامتثال أمر الآمر هي الأليق بجلالة الآمر. ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أخرجه الإمام أحمد وحسنه الألباني في مواضع وصححه في مواضع أخرى. وأخرج الإمام أحمد أيضا وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. حسنه الإمام الألباني. هذا أمر، تعجلوا، أمر بالتعجل وهي المبادرة، وقال فليتعجل، فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب فتجب المبادرة. ونحن قلنا يا إخوة لا بد من انتفاء الموانع. لماذا؟ لأن هنالك قاعدة في الشريعة يا إخوة احفظوها: لا تتم الأحكام إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. هذه قاعدة عامة في الشريعة، لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وقلنا إنه لا بد من انتفاء الموانع لهذه القاعدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، وإنما حج في السنة العاشرة، والحج فرض في السنة التاسعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمنعه موانع من ذلك، من الحج في السنة التاسعة، ذكرها أهل العلم. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا باستقبال الوفود. السنة التاسعة سنة دخل فيها الناس في دين الله أفواجا، وأقبلت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، حتى ذكر الحافظ ابن حجر أن عدد الوفود الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام بلغ 60 وفدا. فكان صلى الله عليه وسلم منشغلا باستقبالهم يعلمهم الدين، وهذا أهم من ذهابه للحج. والمانع الثاني أنه في السنة التاسعة كان المشركون يحجون، وبعضهم كان يحج عريانا لتقليد سابق عندهم في الجاهلية، وهو أن الناس الذين يقدمون من خارج الحرم لا يطوفون البيت بملابسهم التي جاءوا بها من خارج الحرم، فإذا دخلوا الحرم وجب عليهم أن يضعوا ثيابهم التي جاءوا بها، فإن وجدوا ثيابا يشترونها أو أعارهم بعض أهل الحرم لبسوها، فإن لم يجدوا طافوا عرايا. وكان أهل الحياء منهم يطوفون بالليل من أجل أن يستتروا بظلام الليل. وكان الناس في السنة التاسعة لا زالوا على ذلك، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين الذين حجوا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في السنة التاسعة من ينادي بأنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فجاء الإعلان أنه بعد هذا العام لا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أيضا من الموانع التي ذكر أهل العلم أنها منعت النبي صلى الله عليه وسلم من المبادرة بالحج أن الزمان لم يكن قد استدار كهيئته، لأن قريشا كانت تغير في الزمان فتأتي بما يسمى بالنسيء فيزيدون وينقصون فتغيرت هيئة الزمان وكان الزمان يستدير على هيئته فيقع على وقته في السنة العاشرة فاختار الله ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقع عمله على وجه الكمال لأنه قد يقول لنا قائل طيب حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالصحابة هل هو واقع؟ نقول واقع. طيب لم يكن الزمان قد استدار؟ نقول العمل بالظاهر، فالظاهر أنهم وقفوا يوم عرفة والحمد لله، لكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم جاء على وجه الكمال فوافق حقيقة الأمر فوقف في يوم عرفة في يوم التاسع حقيقة الذي يوافق هذا الوقت، فهذا يعني مانع من الموانع التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم من المبادرة بالحج. وهناك مانع رابع ذكره أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم معلم الأمة فأخر الحج حتى يعلم الناس أنه سيحج فيجتمع عليه الناس ليأخذوا عنه المناسك، فكان ذلك سببا لتأخيره صلى الله عليه وسلم. نأخذ من كل هذا يا إخوة أن المسلم إذا منعه من المبادرة إلى الحج مانع فإنه لا يأثم. ومن الموانع في زماننا عدم الحصول على تأشيرة، فالمسلم إذا سعى للحج ولم يحصل على تأشيرة فإنه لا يأثم. ويترتب على هذا يا إخوة أنه لا يجوز له أن يسعى للحصول على التأشيرة بأمر يغضب الله من كذب أو تزوير أو رشوة أو نحو ذلك، لأنه ما دام أنه سعى وكان صادقا فإن أجره ثبت إن شاء الله ولا يأثم لأنه منعه مانع. ومنه أيضا في زماننا عدم الحصول على التصريح، فعدم الحصول على التصريح مانع، فلو أن الإنسان لم يكن عنده ما يحصل به على التصريح مع توفر الشروط فإنه لا يأثم، يبقى في بلده يبقى في مدينته ولا يأثم بهذا حتى لو كان الحج حج فريضة، الإثم عنه مرفوع. ولا ينبغي أن يجعل نفسه كحال المجرمين يتسلل من هنا وهناك يهين نفسه ويعرض نفسه للإهانة ويقع في أمور كثيرة لا تليق بالمسلم، لا يريد الله عز وجل منا هذا. فمن لم يحصل على التصريح فقد منعه مانع وعليه فإنه لا يأثم، وإن كان صادقا في عزمه فليبشر بالخير فإنه يكتب له عمله وهو في مدينته. من الموانع كذلك لو أن إنسانا يمرض مريضا يحتاجه، شخص والده كبير في السن لا يستطيع أن يقوم بنفسه، ولو ذهب عن والده تضيع مصالح والده، لا يوجد من يحسنه ويحسن إليه، فهذا مانع يمنعه لا يأثم لو أخر الحج من أجل هذا. فإذا وجد المانع ارتفعت يعني ارتفع التأثيم. أما إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع فإن الواجب المبادرة. يترتب على هذا يا إخوة مسألة مهمة جدا، وهي هل يجوز للأب أن يمنع ابنه خوفا عليه مع توفر الشروط فيه وانتفاء الموانع؟ الآن قد يبلغ الولد وقد تبلغ الفتاة ولا يوجد مانع، لكن الأب أو الأم يرفض ذهاب الابن إلى الحج، يقولون الحج فيه موت، كأنه إذا بقي لن يموت إذا بلغ الكتاب أجله حتى تصبح كبيرا حتى تتزوج، هل يجوز للأب ذلك؟ الجواب لا، يحرم على الوالد أن يمنع ولده الذي توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع من أداء الحج. ثم مسألة أخرى، هل يجب على الولد أن يطيع أباه أو أن يطيع أمه إذا منعاه من أداء الحج من غير عذر، يعني سوى الخوف عليه؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن يطيع أمه ولا يجب عليه أن يطيع أباه، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن يجب عليه أن يبر والديه وأن يحسن لهما بالكلام وأن يتلطف معهما. بعض أبنائنا يفهمون من مسألة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سقوط حق الوالد، فإذا أمره بأمر فيه معصية كلمه كما يكلم من في الشارع. لا يا أخي، يبقى البر واجبا عليك ويبقى اللطف واجبا عليك ويبقى الإحسان واجبا عليك، ولكنك لا تطيعه، فتقول يا أبي يا أبتاه يا أماه والله لو أمرتني على مالي لو أمرتني على كذا ما تأخرت عنك، ولكن الله أمرني وأنا مضطر للامتثال، وإن شاء الله أني أدعو لك أو نحوها، تتلطف معه في الكلام، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. هذه مسألة مترتبة على مسألة وجوب الحج على الفور. بقي معنا من هذه المقدمات التي لا بد منها قبل أن نشرع في أحاديث الكتاب مقدمة واحدة، وهي المقدمة المتعلقة بشروط وجوب الحج، وهذه لعلنا إن شاء الله عز وجل نؤخرها إلى مجلس الغد، ثم نشرع إن شاء الله في الأحاديث التي أوردها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عز وجل في كتاب الحج في باب المواقيت، ونجيب على ما يتيسر من الأسئلة. الله أعلم.